الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى كما هي عادتنا لدينا فقرة قصة مقرئ، ولن نتكلم عن مقرئ في هذه الحلقة، وإنما سنتكلم عن منهجية الإمام الشاطبي في منظومة القصيدة الشاطبية حرز الأماني بإذن الله تعالى، ونتكلم عن هذا الجانب ونغطيه ببعض الأمور التي قد تحتاجون إلى معرفتها. ومقرر تلاوتنا في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سيكون سورة العاديات بإذن الله تعالى. ونفتح الباب بعد التلاوة لاستقبال اتصالات الإخوة وكذلك مشاركات الواتساب بمشيئة الله وقوته. فاصل قصير نبدأ بعده إن شاء الله فقرتنا قصة مقرئ، فابقوا معنا.
سنن مهجورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا كريم، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن المنظومة الشاطبية بعد أن بينا في الحلقة الماضية مكانة المنظومة الشاطبية واحتفاء العلماء وأهل القراءة بهذه المنظومة المباركة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن منهجية الإمام الشاطبي في هذه المنظومة. قبل أن نتكلم عن هذه المنظومة أحب أن أبين لكم لمحة أو يعني إطلالة هكذا سريعة على واقع الكتب المؤلفة في القراءات في زمن الإمام الشاطبي رحمه الله. فلم تكن القراءات مؤلفة في منظومات شعرية، وإنما كانت تؤلف في كتب نثرية، وهذه الكتب النثرية كانت تحفظ غيبا، كانت تحفظ غيبا، المختصرات منها تحفظ غيبا، وطبعا المطولات لا تحفظ لكنها تنسخ وتنقل. كانت منهجية أئمة القراءة في تأليف الكتب التي تحتوي على ما تلقوه من القراءات، وقد شرحتها من قبل ولا بأس بإعادتها وتوضيحها، كانت منهجيتهم أنهم إذا تلقوا القراءة عن مشايخهم جاءوا فدونوا ذلك في الكتب. مش كل من تلقى القراءة يفعل ذلك، وإنما أقصد المؤلفون، أقصد المؤلفين الذين ألفوا في القراءات، كانوا يتلقون القراءة عن مشايخهم ثم يدونون هذه القراءات في كتب يؤلفونها كالتالي: يأتون فيضعون في أول الكتاب الأسانيد التي أدت إليهم هذه القراءات، مثلا إمام قرأ بقراءة نافع، قرأ بقراءة ابن كثير، قرأ بقراءة الإمام عاصم مثلا أو نحو ذلك، فيأتي ويقول: هذا الكتاب الذي ألفته في القراءات الفلانية، قراءة كذا وقراءة كذا وقراءة كذا. ثم يبين إسناده الذي أدى إليه هذه القراءات. ما معنى أدى إليه القراءات؟ يعني أنه أخذ القراءة عن شيوخه، هذه القراءات عن شيوخه بالإسناد الفلاني، فيقول: أما شيوخي فهم فلان وفلان وفلان وفلان، قرأت عليهم كذا وكذا 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 من القراءات، وكل شيخ من هؤلاء إسناده إلى هؤلاء القراء كذا، فالشيخ روى عن فلان والشيخ الفلاني روى عن فلان، وهكذا يذكر إسناده إلى هؤلاء القراء الذين دون قراءتهم في كتابه. بعد ذلك يأتي ويسرد أوجه الخلاف التي وردت عن هؤلاء القراء، إما مرتبة على السور أو مجموعة بحيث تكون القواعد الكلية مع بعضها في يعني مقدار من الكتاب، والكلمات التي لا تأخذ شكل القاعدة تكون في الجزء التالي من الكتاب، الجزء الثاني. فالكتاب مكون من جزئين وبعد الأسانيد، الأسانيد يعني هي الجزء الأول من الكتاب، جزء ثاني عن القواعد المضطردة، جزء ثالث عن الكلمات التي لا تأخذ شكل القاعدة. من المؤلفين من كان مثلا يشرح كتابا من كتب شيوخه، أو كان يختصر كتابا من كتب شيوخه، أو كان يجمع في كتابه ما ذكره شيخه في كتاب له وشيخ آخر في كتاب ثاني، وهكذا. كلها كما قلت لكم نثرية ليست شعرية. الإمام الشاطبي رحمه الله جاء في زمنه وأتى بهذه الأعجوبة التي هي المنظومة الشاطبية، فماذا كان منهجه فيها؟ جاء إلى هذه المعلومات المتعلقة بالقراءات وأراد أن ييسرها على الدارسين من خلال نظمها في أبيات شعرية. كيف استطاع الإمام الشاطبي أن ينظم القراءات في أبيات شعرية؟ ما هي المنهجية العجيبة التي اخترعها وجاء بها في هذا النظم؟ جاء الإمام رحمه الله فقسم منظومته الشاطبية، أو قسم منظومته الشاطبية إلى، نستطيع أن نقول يعني، ثلاثة أقسام، أو إن شئنا أن نقول أربعة أقسام. القسم الأول ذكر فيه مقدمة شاملة لفضائل القرآن وأسماء القراء والكتاب الذي أخذ منه هذه القراءات، وهو بمثابة الإسناد يعني، ومنهجية الناظم في نظمه، ماذا أفعل، كيف سأنظم الأبيات، ما هي الاصطلاحات الخاصة التي أصطلح عليها مع من يقرأ هذه المنظومة. هذا كله حوالي 100 بيت تحديدا، يعني 94 بيت جاء الإمام الشاطبي فوضع فيه كل هذا المحتوى، ذكر فيه مقدمة في فضائل القرآن الكريم وفضل القرآن على صاحبه، ثم عرج على اختيار العلماء والأئمة والمتقنين لهؤلاء القراء السبعة الذين كان عليهم مدار الرواية في أمصار الإسلام الخمسة الأساسية، ورواة هؤلاء القراء السبعة، ثم تكلم عن طريقة منهجيته وترميزه لهؤلاء القراء ومنهجيته في بيان قراءاتهم من خلال هذا النظم، ودعوات صالحات في آخر المقدمة، ثم بدأ ببيان الأحكام المضطردة. الأحكام المضطردة يعني التي تأخذ شكل القاعدة. القواعد عندنا أو اختلافات القراء عندنا منها ما له شكل القاعدة ومنها ما لا يأخذ شكل القاعدة وإنما هي كلمات منثورة. الكلمات التي تأخذ أشكال القاعدة يعني كلما جاءك كذا وكذا فافعل معه كذا وكذا، هذه قاعدة حتى لو كان لها مستثنيات، لكن هذه قاعدة. هذه المسألة أو هذه المسائل تجمع عند علماء القراءات ويطلقون عليها تسمية الأصول. هذه تسمية القراء، يقولون الأصول، أبواب الأصول. كلمة الأصول معناها القواعد المضطردة الثابتة التي لا تتغير، هذه هي الأصول. وهناك كلمات مفروشة في القرآن الكريم منثورة، كل كلمة منها لها حكم، فيها قراءة مستقلة بذاتها، يعني لا تأخذ شكل القاعدة. هذه تسمى عند القراء الفرشيات أو الفرش. فإذا نحن عندنا أصول وعندنا فرش. الإمام الشاطبي جعل قسم للأصول ينتهي عند البيت 444، 444 بيت، نحذف منها يعني حوالي 100 تقريبا من المقدمة، يعني يكون مجموع أبيات الأصول الشعرية حوالي 350 بيتا تقريبا. 350 بيت فيها القواعد الأساسية التي تحوي أحكام القراءة. مثال على ذلك، القواعد مثل ماذا؟ مثلا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: يا أيها القارئ، إذا أردت أن تتعرف على أحكام المدود للقراء فأنا سأذكر لك قواعد المد. فيقول على سبيل المثال: كلما جاءك مد منفصل فإن من القراء من يقصره وهم فلان وفلان وفلان، يعني يقرأه حركتين، ومن القراء من يوسطه وهم فلان وفلان وفلان، ومن القراء من يمده وهم فلان وفلان وفلان، وهكذا. يأتي مثلا فيقول: كلما جاءك همز ساكن فإن قواعد القراء فيه كالتالي، ويذكر هذه القواعد طبعا بشكل شعري. يأتي فيقول: كلما جاءك كلمات على وزن كذا وكذا وكذا فيجوز فيها الإمالة لفلان والتقليل لفلان، وهذه أحكام قرائية يعرفها القراء. يأتي ويقول: أحكام الراءات عند الأئمة القراء السبعة كالتالي: ورش يفعل كذا وغيره يفعل كذا، ويذكر القواعد التي تشتمل كل الراءات اللي في القرآن الكريم، لها قاعدة واحدة أو قواعد يعني تحكمها، فهذه القواعد وضعت في باب الأصول. وهكذا صار يفعل رحمه الله. ثم جاء بأبواب بسور القرآن الكريم من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، يذكر السورة وما فيها من الفرشيات، مجموع أبيات السور والفرشيات 670 أو 676 بيت بالتحديد. فهذه أبواب أو أبيات الفرشيات. والفرشيات مثل ماذا؟ مثلا يأتي فيقول: كلمة وما يخدعون إلا أنفسهم قرئت وما يخادعون إلا أنفسهم. هل إحنا عندنا كلمة يخادعون ويخدعون 100 مرة في القرآن ولا 10 مرات حتى في القرآن؟ هي مرة واحدة جاءت في سورة البقرة ولها حكم خاص، فلا تأخذ شكل القاعدة، كلمة كذا حكمها كذا. يأتي ويقول على سبيل المثال: كلمة يعملون قرئت بالغيب لفلان وفلان، وكلمة تعملون قرئت بالغيب لفلان وفلان، كلمة معينة في سورة معينة لها حكم معين. هذه تسمى الفرشيات، حتى تتصوروا ما هي الشاطبية ومن يدرس الشاطبية ماذا يفعل وكيف يتعرف على القراءات بعد ذلك. القسم الرابع من الشاطبية هو الخاتمة ومخارج الحروف وصفات الحروف، بعض الأحكام التجويدية في آخر الشاطبية، وخاتمة لطيفة جدا من الأبيات التي فيها تواضع الإمام رحمه الله وبيان جهده الذي بذله في هذه القصيدة المباركة، والختم بالدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المنظومة الشاطبية بكل بساطة. طيب، أين الإبداع الخاص الذي تميز به الإمام الشاطبي؟ أولا في أنه نظم القراءات في أبيات شعرية، والشعر لا شك أيسر وأسهل بكثير في الحفظ من النثر. الأمر الثاني أنه أتى بمنهجية فريدة وعجيبة لم يسبق إليها فيما نعلم، وهي أنه جعل للقراء رموزا حرفية. لأنه طبعا كيف تنظم يعني آلاف الكلمات القرآنية ومئات الأحكام المضطردة، كيف تنظمها في أبيات بحيث يجمع الدارس القراءات السبعة كلها في 1173 بيتا، يعني نحو 1200 بيت فقط لا غير، يعني هذا عجيب جدا، مش ممكن، كيف يكون ذلك؟ استخدم الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي الحروف للدلالة على أصحاب القراءة. كيف ذلك؟ جعل لكل واحد من القراء السبعة حرفا يدل عليه، حرف دائما يدل عليه. مثلا الباء، الألف رمز للإمام نافع، الحاء رمز للإمام أبي عمرو، جيد، الفاء رمز للإمام حمزة، وهكذا. قسم الحروف على القراء، ثم أتى بكل إمام من القراء السبعة وجعل له تلميذين أو راويين، وكل راو من هؤلاء الرواة له رمز أيضا خاص به، بحيث إن كل واحد من القراء السبعة ورواة القراء السبعة صار له حرف يدل عليه. وبالتالي يذكر الإمام الشاطبي الحكم ويذيله برموز القراء التي جاء التي قرأ القراء الذين قرأوا بهذا الحكم. مثلا يقول: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مالك يوم الدين بالألف راويه ناصر. الراء رمز للإمام الكسائي، والنون من ناصر رمز للإمام عاصم. فهكذا صار عندنا في نصف بيت عرفنا أن القراء صنفان، صنف يقرأ مالك يوم الدين بالألف وهم الكسائي وعاصم، طبعا إذا ذكر القارئ معناه يندرج معه الراويان مباشرة، أما إذا انفرد أحد الراويين يذكر الراوي. والصنف الثاني من القراء يقرأ ملك يوم الدين وهم باقي القراء. في هذه الجملة استطعنا أن نعرف هذا الحكم. وهكذا أتى الإمام الشاطبي على كل القرآن الكريم يبين كل أحكام القراء السبعة بهذا الترميز العجيب الغريب الذي كان يعني فتحا عظيما على هذا الإمام، ويدل على حدة ذكائه رحمه الله رحمة واسعة. فمن أراد أن يدرس القراءات السبع فإنه يحفظ المنظومة الشاطبية كلها، وليس ذلك صعبا. هذا يعني حفاظ الشاطبية عبر القرون يعني بالآلاف إن لم يصل إلى الملايين، يعني حفاظ الشاطبية أعداد هائلة جدا الذين يحفظونها عن ظهر قلب، وفي هذا العصر يحفظها الآلاف عن ظهر قلب، آلاف، عشرات الآلاف كمان. ويفهم الدارس هذه المنظومة ويعرف اصطلاح الناظم ويدرس شرحها ويأخذه على شيخ من المشايخ الذين تلقوا هذه المنظومة، ويطبق ذلك في ختمة كاملة بالقراءات السبع، فيكون بذلك قد أحاط علما بالقراءات السبع المتواترة التي وردت في الشاطبية. عرفنا الآن ما هي المنظومة الشاطبية وكيفية التعامل مع المنظومة الشاطبية، وكيف يتعلم طالب العلم القراءات من خلال هذه المنظومة. العجيب بارك الله فيكم أن الإمام الشاطبي رحمه الله لم يشرح هذه المنظومة في حياته، لم يشرح هذه المنظومة، لم يشرحها. وعندما طلب منه أن يشرح هذه المنظومة قال: يقيض الله تعالى لها فتى، يعني واحد فيه فتوة، شاب قوي يعني، فتى يشرحها. فكان هذا الفتى هو تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الصمد السخاوي رحمه الله تعالى، فشرح هذه المنظومة في كتاب سماه فتح الوصيد في شرح القصيد، وطبع اليوم في 4 مجلدات، فذكر فيه شرحه لهذه الأبيات عن الناظم رحمه الله تعالى الذي لم يشرحها أصلا في حياته، وإنما وضعها هكذا. وطلابه أذكياء ما شاء الله، زي الإمام السخاوي كان ذكيا فاستطاع أن يحل هذه القصيدة ويفهم رموزها. كيف استطاع ذلك؟ أولا بتتلمذه على الإمام الشاطبي، فهو من تلاميذ الإمام الشاطبي، وسنتحدث عن ترجمة الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في الحلقة القادمة. هو والتلميذ الآخر الشهير للإمام الشاطبي وهو الكمال الضرير، نعم الكمال الضرير علي بن شجاع رحم الله الجميع. فنعود فنقول إنه الإمام السخاوي بتتلمذه على الإمام الشاطبي وبمعرفة وقراءته على الإمام الشاطبي للقرآن الكريم بالقراءات السبع، وباطلاعه على كتاب التيسير، لأن المنظومة الشاطبية هي نظم لكتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني، الكتاب الذي تكلمنا عنه من قبل، وهو مختصر يعني في مجلد واحد، كان يحفظ غيبا، حفظ الشاطبية أيسر منه بكثير لا شك، لأنه نثر، أما الشاطبية فشعر. فنظم الإمام الشاطبي كتاب التيسير، فكان الإمام السخاوي يعود إلى كتاب التيسير ليدرك المعاني التي نظمها الإمام الشاطبي، وكذلك يعود إلى الكتب الموسعة كجامع البيان للإمام أبي عمرو الداني ليستظهر القراءات والروايات التي يتوسع فيها الإمام أبو عمرو الداني في جامع البيان، وبين فيه مروياته بشكل واسع وبإسهاب يعني. فهذه هي القصيدة الشاطبية التي سماها ناظمها رحمه الله حرز الأماني ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. وإنما خصصت هذه الحلقة للحديث عن ذلك لأن الشاطبية يعني لفظ نسمعه كثيرا، نسمع القراء كلهم، كل القراء في العالم عندما يقرأ يقول أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية، أقرأ برواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، وهكذا يقولون. فما معنى طريق الشاطبية؟ يعني الرواية بحسب ما رواه وذكره من الأحكام الإمام الشاطبي مما دونه في القصيدة الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني. فهذا دليل على أن قراءتنا من طريق الشاطبية هي طريق من الطرق، لكن هناك طرق أخرى تروى بها القراءة، ليس لا نروي القراءة فقط من طريق الشاطبية، ولكن هناك طرق أخرى من لمؤلفين وعلماء ألفوا في القراءات ووضعوا قواعد هذه القراءة في كتبهم، نروي القراءة بشكل أوسع مما ورد فقط في الشاطبية. إذن القراء يروون القراءة من طريق الشاطبية ومن غير طريق الشاطبية، لكن الأساس الأول الذي تروى منه القراءة هو طريق الشاطبية. ربما يسأل سائل فيقول نحن لا نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية، وإنما نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، فكيف ذلك؟ نقول بارك الله فيكم، الأزرق يوسف بن عمرو بن يسار هو من تلاميذ الإمام ورش، من تلاميذه، والأزرق له تلميذ وتحته تلميذ وتحته تلميذ، وهكذا يتصل إلى الإمام أبي عمرو الداني في كتاب التيسير، ثم ننزل كما تعلمنا للإمام أبي داود، ثم ابن هذيل، ثم الإمام الشاطبي. فلا يوجد تعارض عندما نقول طريق الشاطبي أو طريق الأزرق، لا، الطريق كلما نزلنا وحددنا في الطبقات السفلى كلما كان أدق في معرفة الأحكام، لأن الأزرق تتفرع عنه طرق كثيرة، ليس كل ما روي عن الأزرق موجودا في الشاطبية، لا، الشاطبية ذكرت وجها من الوجوه المروية عن يوسف الأزرق الذي هو من تلاميذ الإمام ورش رحمه الله رحمة واسعة. هذه تقريبا يعني إلماحة وإطلاعة وإلمامة سريعة بالمنظومة الشاطبية في القراءات السبع، وهكذا تعرفنا عليها والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في حلقتنا القادمة سنتكلم عن تلاميذ الإمام الشاطبي الإمامين علي بن شجاع المعروف بالكمال الضرير، والإمام السخاوي أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد، وإن وسعنا الوقت إن شاء الله نتكلم أيضا عن تلميذين أو طبقتين تحت الإمام علي بن شجاع حتى نصل بهما إلى الإمام ابن الجزري بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجزي عنا مشايخنا وعلماءنا وكل من أوصل إلينا هذا الكتاب العزيز وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خير الجزاء، وأن يرفع قدرهم في عليين، إنه تعالى جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاصل ونتابع بعده تلاوتنا من سورة العاديات، فابقوا معنا.
هو الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري، عداده في صغار التابعين، وقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يكن له عنه رواية. كان مولده عام توفي ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68. سمع من سعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق ومجاهد بن جبر والحسن البصري ومحمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر وغيرهم، وحدث عنه محمد بن سيرين وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وهم من شيوخه، ويحيى بن أبي كثير وشعبة وسفيان ومالك ومعمر وجمع سواهم. كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث كثير العلم حجة عدلا. قال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال ثقة لا يسأل عن مثله. وقال الحميدي لقي ابن عيينة 86 من التابعين وكان يقول ما رأيت مثل أيوب. وقال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة، وعن الثوري قال ما رأيت بالبصرة مثل أربعة، فبدأ بأيوب. كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، وكان يقول ليتق الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. توفي أيوب سنة 31 بالبصرة زمن الطاعون، وله 63 سنة. رحمه الله ورضي عنه.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل أيها الأكارم، بارك الله فيكم، ونقرأ إن شاء الله تعالى مقرر الحلقة من سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بارك الله فيكم أيها الأفاضل. في هذه الآيات الكريمات نوضح أو ننبه إلى بعض التنبيهات. في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، نلاحظ هنا الألفات في آخر الآيات. بعض الناس يقطع صوته قطعا عند هذه الألفات فيقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، هكذا يقطع، فكأنه يجعل في آخر الألفات همزة، وهذا طبعا خطأ لا يصح. فالمغيرات طبعا هكذا تنطق فالمغيرات، بعض الناس يقول فالمغيرات، لا غلط غير صحيح، فالمغيرات فالمغيرات صبحا. في قوله تعالى فوسطن به جمعا ننبه إلى ترقيق السين، لا نقول فوسطن، بعض الناس يفخم السين يقول فوصا، لا يجعلها صادا، فوسا فوسطن ترقيق السين، فوسطن به جمعا هكذا. أيضا مما ننبه إليه قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الراء جاء بعدها لام، فنوضح الراء من اللام، نوضح الراء من اللام، بعض الناس يجعل الراء قريبة من اللام، هذا غير صحيح، وبسبب يعني تأثرها بالمقاربة مع اللام المجاورة لها، فليتنبه لهذا، بارك الله فيكم أيها الأكارم. تقريبا يعني هذه هي الملاحظات التي أحببنا أن ننبه إليها في هذه الآيات. نبدأ باستقبال الاتصالات، ومعنا هذه المكالمة من نور من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نور.
أهلا يا شيخنا العزيز.
أهلا يا بنتي، أهلا بك، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.
يا نور يا نور، صبحا بيني الصاد، لا تقولي صبحا كأنها سين، ها صو فخمي. فالمغيرات،
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان يربي لكنود وإن
لكنود. قلقلي يا نور.
لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
لشهيد قلقلة.
لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
رائع رائع يا نور، ما شاء الله، انتبهي بس للقلقلة، لشهيد لشديد وهكذا، الله يفتح عليك، ورائع، قراءة جميلة جدا وممتازة، ما شاء الله تبارك الله. معنا اتصال أيضا من عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا
فالموريات
فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأزلن به نقعا فوسطن به جمعا.
أعد فأثرنا. أعد.
نعم.
أعد فأثرن به نقعا.
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
فوسطن، رقق السين وقلقل الطاء، فوسط
فوسط
لا فوصا، هكذا صارت صا سا سا
فوسط.
أيوة.
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير شديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور.
إذا بعثر فخ افتح الراء، إذا بعثر ما في القبور وحصيلا افتح اللام. أفلا
يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بارك الله فيك. انتبه للملاحظات التي نبهتك إليها يا عبد الله، ويعني معها تتحسن تلاوتك أكثر بإذن الله تعالى. معنا مشاركات واتساب، نأخذ مشاركة حامد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بارك الله فيك يا حامد. شوف يا بني، إذا بعثر، إذا بعثر، لا تقل إذا بعثر، لا، إذا بعثر. الحروف اللثوية اللي هي الصاء الثاء والذال والظاء، هذه الحروف لابد من إخراج اللسان فيها. انتبه لهذا الأمر ولا تقع فيه، دور عليها كويس قبل أن تقرأ وتنبه لها، ثم اعتني بها دائما وتدرب على هذا الموضوع. لا يجوز لك ولا يصح منك أن يعني تحول صوت الذال إلى زاي والثاء إلى سين، هذا لا يصح أبدا. فانتبه يا حامد لهذا، والقراءة ما شاء الله فيما عدا ذلك ممتازة في الجملة. بارك الله فيك. معنا يوسف أحمد من السعودية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
شكرا يا يوسف على المشاركة. حرف الراء عندك يا يوسف أحيانا بتأتي به بشكل صحيح وأحيانا لا، يعني زي ما قلت لخبير أجئت بالراء وجئت أيضا براء أخرى، لكن الراءات بعضها عندك لا تأتي به صحيحا. شوف أر لما تحط لسانك في هذا الموضع، شوف لما نقول إذا بعثي راء 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 من هذا المكان يخرج حرف الراء، لكن لا تقول إذا بعثي راء بعثي راء، هكذا لم نسمع راء. فانتبه لهذا. أيضا حروف القلقلة، الدال من حروف القلقلة، يعني لازم تهتز وتضطرب وتتقلقل منك، هكذا لشهيد لشديد وهكذا، لا تقول لشهيد لشديد، لا، لشهيد د، هذا الصوت لابد منه مع حرف الدال. شكرا يا يوسف على المشاركة. معنا شهد من سوريا في مشاركة أيضا.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
شكرا يا شهد على المشاركة الجميلة، ولا تتنفسي في وسط الآيات وسط التلاوة، يعني لا تأخذي النفس وانت لم تصلي إلى الوقف. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور كده، لا، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ثم نأخذ نفسنا بعد ما تنتهي الآية. ماشي، الله يفتح عليك. معنا اتصال هاتفي من أحمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأظهرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
طيب أخي الكريم، في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قلقل الباء وقلقل الدال، ممكن تجرب معي؟ نعم، أعد. والعاديات ضبحا وقلقل الباء هكذا، ضب.
والعاديات ضبحا.
جميل. فالموريات قدحا.
فالموريات قدحا.
قد.
فالموريات قدحا.
نعم. كذلك في كلمة فأثرن به، رقق الثاء، لا تقول فأفا فا ثا ثا ثا، اجعلها مرققة مرة أخرى. فأثرنا
به نقعا،
لا طلع فأفا فا، لا أنا أريد ثا ثا مرققة. فأثرنا
به نقعا.
نعم، جيد، كويس. فوساطنا نفس الكلام، فا وسا نرقق السين، فوسا
فوسطنا به جمعا.
نعم، هكذا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما شاء الله، يعني تتلقن الأحكام بشكل جيد وتتقن تقليدها الصحيح بسرعة. لا يبقى عليك إلا الدربة والتمرين المستمر، لأنه الآن احنا صححنا. هل سيبقى معك التصحيح؟ لا طبعا لن يبقى، لأنه يحتاج إلى تمرين ودربة. بعد أن يحصل التمرين والدربة يثبت معك ويصير إن شاء الله جزءا من قراءتك. الله يفتح عليك ويبارك فيك. معنا اتصال من عمر من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا عمر، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
جمعا، امسك الميم. جمعا، لا مش جمعا، جمعا
جمعا.
كويس.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بارك الله فيك يا عمر، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. معنا مشاركة واتساب من محمد حسن من الأردن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أخي محمد، انتبه لحرف الهاء. حرف الهاء حرف ضعيف يحتاج إلى ضغط هكذا هوائي ليظهر. لما تقول فأثرن به نقعا لا تقول فأثرن بي نقعا، هكذا بي لم نسمع هاء، بهي حرف الهاء. إنه وإنه لحب الخير، بين الهاء. كذلك رقق الدال في الصدور، لا تقول الصدور الصدور، ها الدال صارت قريبة من الضاد، لا ليست كذلك، رقق الصدور، دو 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 هكذا. بارك الله فيك وشكرا على المشاركة. مشاركة أخرى من أبي إسماعيل من فرنسا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أبا إسماعيل، ملاحظاتي عليك هي في التفخيم والترقيق، فأنت ترقق أحيانا ما ينبغي تفخيمه وتفخم ما ينبغي ترقيقه. مثلا خذ عندك لما قرأت فأثرنا فوسطنا، لا تقول فأثرنا فوسطنا، هكذا الثاء يعني فخمت والسين فخمت وصارت صادا. فأثرنا فوسطنا، رقق جيدا في الحروف المرققة، ولا ينبغي أن تتأثر الحروف المرققة بسبب أنها مجاورة للمفخمات. هذا أمر. بينما تعال إلى إذا بعثر ما في القبور، بعثر را را، هذا كذا التفخيم ضعيف، را را فخم الراء. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هكذا را را، الله يفتح عليك. معنا أيضا مشاركة من أبو خليل من السعودية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بارك الله فيك يا أبا خليل. أنبهك إلى عند الوقف، عند الوقف على الألفات ذات الحركتين، مد عوض عندنا ضبحا قدحا صبحا نقعا جمعا، هذه لما تقف عليها تقف بحركتين هكذا، ضبح ح، هذه الحركتان المد عندك فيها جميعا زاد عن حركتين، قرأت هكذا ضبح ح، هذا كثير ح، بس هذا هو القدر الصحيح، ف قصر المد فيها جميعا. والعاديات ضبحا كما قلت، والعاديا كذلك ضبحا، نفس الزمن لا يوجد فرق إطلاقا، هما الحركتين هما نفسهم. وهذه هي ملاحظتي الوحيدة. معنا اتصال من نصر الدين من السودان، السلام عليكم. انقطع الاتصال مع نصر الدين، نأخذ مشاركة واتساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
شكرا يا يزن على المشاركة. فوسطنا، رقق السين، لخبير، رقق الراء. فوسطنا، رقق السين، لخبير، رقق الراء. بارك الله فيك. ونستعرض أيضا مشاركة واتساب أخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أمين بأصبيع من اليمن، الألفات عندك طويلة وقفا يا أخي، أنت تقول ضبحا، لماذا؟ لماذا يعني؟ هذا المد حركتان فقط لا غير، لا أكثر من ذلك. كذلك قدحا، جميع الألفات وقفت عليها بشكل خاطئ بمد زائد تماما، بل وصل معك أربع حركات، هذا لا يصح، هذه حركتان وقفا مد عوض ملحق بالطبيعي. بارك الله فيك. أيضا القبور لا تقلقل الراء، ثبت كما فعلت في لخبير، ثبت القبور هكذا. بارك الله فيك. مقرر حلقتنا إن شاء الله أيها الأكارم سورة الزلزلة. أرسلوا تلاواتكم ونرحب بالجميع، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.